بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه، إلى أن قال: ما افترق فيه الشهادة والرواية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الشهادة والرواية كلاهما خبر، وبينهما فروق، وأحكامهما تؤخذ من شروط الشهادة في كتاب الشهادات في الفقه، والأحكام المتعلقة بالرواية يؤخذ أكثرها من مصطلح الحديث في الشروط المعتبرة في الراوي، وبينها فروق كثيرة ذكر المصنف رحمه الله منها 20 فرقا.
قال: افترق في أحكام. الأول: العدد يشترط في الشهادة دون الرواية.
الأصل في الشهادة اشتراط العدد، إلا ما يستثنى كشهادة المرضعة أو الشاهد مع اليمين، وإلا فالأصل أنه لا بد فيها من عدد، من شاهدي عدل في الأموال والقصاص، ومن 4 في مثل الزنا وفي القذف. وأما الرواية فلا يشترط فيها عدد، فتقبل رواية العدل الضابط الواحد، والغريب من أقسام الصحيح، من أقسام الحديث، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. نعم.
قال: الثاني: الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع.
الشهادة تشترط فيها الذكورة في الدماء وفي الحدود، وأما الرواية فلا تشترط فيها الذكورة مطلقا، يعني سواء كانت الرواية في أخبار تتعلق بأحكام الأموال، أو برواية تتعلق بأحكام الدماء أو غيرها، وسواء كانت واحدة أو أكثر. فلو كانت الراوية واحدة، فهناك حديث تفردت بها عائشة رضي الله عنها، وأحاديث قد تكون في الحدود أو في التعزيرات، فلا يمنع هذا من قبولها بخلاف الشهادة.
قال: الثالث: الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية.
الحرية تشترط في الشهادة مطلقا، فلا تقبل شهادة العبد. وقوله مطلقا ذكرنا غير مرة، يعني سواء كان أو كان، سواء في الأموال أو في الدماء أو في النكاح أو في غيرها، لا تقبل شهادة العبد ولا الأمة، وهو مذهب جمهور الفقهاء. وقال أحمد رحمه الله في رواية عنه: لا تعتبر الحرية في شروط الشهادة، فتقبل من عبد أو أمة بشروطها. واستدل بعموم الأدلة في مثل قوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. فإذا كان مرضيا العبد قبلت شهادته. وقاسوها كذلك على الرواية، وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أو بنى على شهادة الأمة في حديث عقبة بن حارث، حينما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمة زعمت أن امرأة أرضعته وأرضعت زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، والشهادة من أمة سوداء. هذا وجه قول أحمد رحمه الله. هذا الجمهور كما قلنا يمنعون من شهادة العبد والأمة للنقص الذي فيهم، ويستدلون بقوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قالوا: والشهادة شيفة لا يقدر عليها. والذي يظهر وهو نص الروض عندنا أنها تقبل شهادة العبد إذا كان عدلا، وكذا شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة المرأة. وعلى هذا فلا فرق بينهما في هذا. وأما على قول الجمهور فالحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية. الرواية تقبل شهادة، تقبل رواية العبد ورواية الأمة كما تقدم مطلقا، يعني في أي باب كانت الرواية. وكثير من الأحاديث رواها يعني أو روى بعضها يعني الموالي. نعم.
قال الرابع: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو
الخطاء في شد على الطاء.
الرابع: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية.
تقبل شهادة المبتدع، واستثنى الخطابية، وبينا هذا في الحاشية من كتاب التعريفات الجرجاني، لكن كان الأولى أن يرجع إلى كتب الفرق والمذاهب والعقائد ليتبين من أمرهم. على كل حال، هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي، لهم أقوال شنيعة والعياذ بالله، فيزعمون نبوته ويستحلون بعض المحرمات كشهادة الزور لمن وافقهم على من خالفهم، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم. وأما غيرهم من المبتدعة فتقبل شهادتهم، لكن المقصود بهم المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم، يعني مثل الأشعرية والزيدية ومرجئة الفقهاء وغير الغلاة من الصوفية. هؤلاء إذا شهدوا عند القاضي تقبل شهادتهم وإن كانوا مبتدعة، ولو كانوا يدعون إلى بدعتهم، لأن لهم دين يردعهم عن الكذب في الشهادة. وأما في الرواية فيفرق بين ما يرونه في نصر بدعتهم، أو من كان منهم داعيا لبدعته وروى ما يسند بدعته فلا تقبل روايته. وقد روى البخاري لطائفة من أهل بدع الذين عندهم شيء منها، روى لبعض الخوارج وروى عن بعض المرجئة، قال: ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية، لا تقبل روايته خاصة إذا روى ما يسند بدعته.
قال الخامس: تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته،
لأنه لا يؤمن على الحديث، وهذا التائب من الكذب خاصة. وأما من تاب من فسق آخر فتقبل روايته، لو زنى ثم تاب من زناه وروى حديثا تقبل روايته، لكن من كان يكذب ثم ترك الكذب فلا يؤمن على نقل الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته بخلاف الشهادة. نعم.
قال السادس: من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق، بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك.
والفرق أن من كذب مرة لا يؤمن جانبه كما ذكرنا. نعم. قال حديث غيره يقوم مقام حديثه، يستغنى عن حديثه، بخلاف من شهد شهادة الزور مرة فشهادته في غيرها لا تنقض، لأن الحقوق قد تعلقت بها.
قال السابع: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضرا، وتقبل ممن روى ذلك.
قد يروي الراوي حديثا ينتفع به، قد يروي حديثا ينتفع به أو يستدل به على خصمه في القضاء أو في مناظرات العلم أو في المال، كأن يروي حديث لا وصية للوارث ويدفع الوصية عن غيره ليستحوذ على المال، قد يروي الحديث وينتفع بحديثه الذي روى. لكن إذا شهد شهادة جر بها نفعا لنفسه أو دفع بها ضررا عنه فإنها لا تقبل. يعني مثلوا هذا بشهادة السيد لمكاتبه يشهد له بحق مالي، هذا ينتفع به، وكذلك عكسه شهادة المكاتب لعبده، شهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله لا بعده، لأنه ربما سرى، يعني إذا شهد الوارث بجرح يثبت دية لمورثه لا تقبل شهادته لاحتمال أن يجر لنفسه نفعا، احتمال أن تجري أن تسري الجناية فيموت المجروح، وحينها تجب على الجاني الدية ويأخذها من؟ الوارث، يأخذها الوارث الذي شهد له، بخلاف ما لو اندمل الجرح وشهد له تقبل شهادته، لأن الدية دية الجرح هذا ستكون للمجروح وحده ليست للوارث. هذا معنى قولهم لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، يمثلون لهذا بشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. إذا شهد شهود بقتل خطأ ووجبت الدية على العاقلة، فليس للعاقلة أن يجرحوا الشهود، لأنهم إذا جرحوهم وشهدوا بفسقهم وردت شهادتهم سلموا من الدية، فيدفعون عن نفسهم بهذه عن أنفسهم بهذه الشهادة ضررا وهو الغرم. كذلك الغرماء لا تقبل شهادتهم بجرح أو بجرح شهداء الدين، شهداء الدين لو شهد اثنان على آخر بدين لآخر وأراد القاضي أن يلزمه بسداد الدين له، فهم المدينون يجرحون في الشهود، إذا جرحوا في الشهود سلموا من وفاء الدين الذي عليهم، لا تقبلوا شهادتهم بالجرح، لأنهم يدفعون عن أنفسهم الضرر. هذا الفرق بين الرواية والشهادة. كذلك من باب أولى لا يجوز له أن يشهد لنفسه بالبراءة فيتهم بالسرقة فيشهد أنه ما سرق.
نعم. قال الثامن لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية.
قد يروي ما ينتفع به أصله أو فرعه أو رقيقه، وقد يروي عنه ما ينتفع به، هذا يقبل، بخلاف الشهادة لأصل وفرع ورقيق فلا تقبل. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، أن شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله لا تجوز، وكذلك شهادة العبد لسيده لا تقبل. ويستدلون بحديث لا تقبل شهادة خائن ولا متهم، وهم متهمون، لأن الأصل ينتفع بمال فرعه والفرع ينتفع بمال أصله. وروي عن أحمد رحمه الله أنها تقبل شهادة الأصل لفرعه، والعكس إذا لم يكن تهمة، وهو مذهب أهل الظاهر، وقد قوى هذا ابن القيم. فعلى قول الجمهور هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة، قال لا تقبل الشهادة لأصل لكن تقبل عليه، لأصل لا تقبل لكن عليه تقبل شهادة الأصل على فرعه لو شهد عليه بالزنا، لأنه غير متهم، شهد على ولده بالسرقة أو شهد الابن على أبيه بالسرقة فهو غير متهم في هذا فتقبل.
قال التاسع والعاشر والحادي عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل.
التاسع الشهادة إنما تصح بدعوى، والعاشر الشهادة لا تصح إلا بطلب لها، يعني من المدعي. والشهادة كذلك هذا الحادي عشر لا تكون إلا عند الحاكم، الرواية لا يشترط أن تكون عند الحاكم، لا يشترط أن تكون بطلب، ولا يشترط أن تكون بدعوى سابقة، نعم، ولو تعلقت بخصومة.
قال الثاني عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها.
العالم والقاضي الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا، يعني بلا خلاف مطلقا، يعني مهما كان المروي سواء كان في مسألة مالية أو في مسائل الدماء، مهما كان نوع الحديث الذي يروي. بخلاف الشهادة فإن العالم لا يقضي بعلمه. وذكر المصنف أن فيها ثلاثة أقوال، أصحها التفصيل بين حدود الله، فله التعديل والتجريح. إذا جاء الشاهد يشهد بزنا، يشهد بزنا، فله أن يجرح في الشاهد بعلمه، والقاضي يعلم أن الشاهد هذا فاسق يرد شهادته. وأما إذا جاء يشهد لآخر بحق مالي والقاضي يعلم أنه فاسق، لا يقبل جرح القاضي له، لا يقبل جرحه، ولا يقبل أيضا تعديله. نعم.
قال: الثالث عشر: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح.
بواحد، نعم، دون الشهادة على الأصح، يعني الأصح في الرواية. ففي وجه لا يقبل الجرح والتعديل في الرواية إلا باثنين، كما ذكر النووي رحمه الله في التقريب. يقول: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد، لأن رواية الواحد مقبولة، فكذلك جرح واحد يقبل، لو لم يجرحه إلا الإمام أحمد قبل جرحه، على خلاف في التفسير من عدمه، وسيأتي في الفرق الذي بعده. وأما الشهادة فإذا أراد أن يجرح فلا بد من اثنين، لا بد من اثنين. فقوله على الأصح أي في الرواية يثبت الجرح بواحد. وفي قول آخر: لا يثبت الجرح إلا باثنين كالشهادة، وعلى هذا لا يكون هناك فرق. الرابع عشر.
قال: الرابع عشر: الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا.
إذا ردت شهادة الشاهد فجرحه الذي عليه الحق لا بد أن يفسر بما تجرحه، لا يكفي أن يقول لا تقبل شهادة هذا، لا بد أن يقول إما لعقوق والديه، وإما لشربه الخمر، وإما لأنه قد جلد في حد، فيبين يفسر. في الرواية إذا قال العالم هذا لا تقبل روايته، هل يكفي أو لا بد أن يفسر فيقول لا تقبل روايته لأنه قد كذب في قوله كذا وكذا، أو لأنه ابتدع كذا وكذا، هل لا بد أن يفسر أو يفرق بين التعديل والجرح؟ هذه ثلاثة أقوال في مسألة في الرواية. ففي جرح الراوي الصواب أنه لا يقبل إلا مفسر، لا بد أن يفسر، لأنه لا يشق عليه أن يفسر الجرح فيقول يكذب أو ابتدع كذا وكذا أو جلد في حد، ويكفي أن يذكر سببا واحدا ولو علم أسبابا، يكفي أن يذكر سببا واحدا. ولأن الناس أيضا يختلفون في الجرح، قد يرى، قد يظنه لا تقبل روايته وأنه مجروح بشيء لا يقدح فيه، يعني كأن يقول هذا لا تقبل روايته، فيقال له لماذا؟ قال رأيته يأكل في السوق. الأكل في السوق من خوال المروءة، لكن هل يرد الرواية؟ هو كان يظن أن هذا الفعل ترد به روايته. ومن هنا لا بد أن يفسر، لأن غيره قد لا يرى ما رآه جرحا قادحا في الراوي. ولذلك احتج البخاري رحمه الله بأناس جرحهم غيره، والصواب غالبا مع البخاري رحمة الله تعالى عليه. هذا بالنسبة للجرح. أما التعديل فيقبل التعديل من غير ذكر السبب، يكفي أن يقول ثقة أو ثقة ثبت، لأن الأسباب كثيرة، وهذا على الصحيح المشهور، الأسباب كثيرة التي أوجبت الحكم له بأنه ثقة أو ثبت. ولا يلزم إذا عدل الراوي أن يقول لم يزني، لم يسرق، لم يكذب، لم يفعل، لم يفعل، لم يفعل، لأنه لا حد له، يكفي أن يقول هو ثقة. قال: والتعديل غير مفسر من العالم، يعني في الرواية. وقوله من العالم هذا قيد. والقول الثالث المسألة لا يقبلان مطلقا إلا مفسرين، لا الجرح ولا التعديل، لا بد أن يفسر. والصواب كما قلنا التفريق بين الجرح فلا بد من تفسيره، والتعديل يقبل مجملا. في الشهادة لا يقبل الجرح في الشاهد إلا مفسر، ليس فيه خلاف، لا بد أن يفسر، يقول أنا أجرح فيه بكذا وكذا، لأنه قد يظن أنه مجروح بهذا الفعل وهو ليس وهو لا يوجب الجرح. نعم.
قال الخامس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب.
فله أجرة المركوب إلى أن يصل إلى مجلس القضاء، وهذا في الشهادة التي تلزمه، إذا لزمته الشهادة ليس له أن يأخذ أجرة عليها، لأن الله عز وجل نهاه أن يكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة. يجوز أخذ الأجرة على رواية الحديث، لكنه خلاف الأولى، وعامة السلف رحمه الله والأئمة لا يفعلونه. فالأصل في أن القربات لا يطلب فيها أجرا إلا من الله عز وجل.
قال السادس عشر: الحكم بالشهادة تعديل. قال الغزالي: بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح، لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر.
لاحتمال أن يكون ذلك لدليل آخر، يعني إذا حكم الحاكم بشهادة رجل أو امرأة فحكمه تعديل، هذا يدل على أنه عدل عنده، ثبتت عدالته. ماذا لو أفتى بمقتضى حديث رواه كذاب؟ هل هو تعديل لهذا الكذاب؟ أفتى بفتوى موافقة لحديث في إسناده كذاب، هل هذه الفتوى تشهد بعدالة الراوي وترفع عنه وصف الكذب؟ لا، لاحتمال أنه أفتى بهذه الفتوى استنادا إلى دليل آخر، ليس لي أو لطريق آخر لهذا الحديث، قد يكون جاء من طريق أخرى أو اعتمد على أصول الشريعة أو غير ذلك من ففتي العالم بما روى الراوي ليس تعديلا لهذا الراوي، لاحتمال أنه أفتى بناء على دليل آخر قال على الأصح، يعني من الوجهين. أما الشهادة لو حكم بناء على شهادة رجل أو امرأة فلا يكون هذا الحكم إلا بعد أن استقرت عنده عدالة هذا الشهاد. نعم. السابع عشر.
قال السابع عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.
الرواية له أن يقول سمعت فلان، بل هذا كثير في الرواية، سمعت فلانا يحدث فلانا بكذا وكذا وكذا، هذه رواية على رواية، يخبر برواية غيره. وأما الشهادة فليس له أن يقول أشهد أن فلانا شهد عند فلان بكذا وكذا، هذا معنى الشهادة، الشهادة على الشهادة أن يقول أشهد أن فلانا شهد بكذا عند الحاكم، أو شهد بكذا وكذا وهو عدل عندي، أشهد أن فلانا شهد عند القاضي أن لفلان على فلان كذا وكذا، هذا معنى الشهادة على الشهادة. لا تقبل في حقوق الله تعالى ولا في القصص. لو قال أشهد أن سعيدا شهد أن عليا زنى، لا تقبل إلا أن يقول أشهد أن عليا زنى. أما الشهادة على الشهادة في حقوق الله عز وجل أو في الدماء لا تقبل، لكن في الأموال قد تقبل عند تعسر الأصل، عند تعسر الشاهد الأصل. بماذا يتعسر حضوره؟ بموته أو غيبته، أو دعت الحاجة ذلك لضياع، خوفا من ضياع الحق. والفقهاء رحمه الله يذكرون خمسة شروط لقبول الشهادة على الشهادة، منها هذا الشرط أن يتعذر الأصل، ومنها تحقق شروط الشهادة، ومنها أن يعين الشاهد الأصل فيقول أشهد أن فلانا شهد بكذا وكذا، وليس له أن يقول أشهد أن شخصا شهد بكذا وكذا. والشرط الرابع أن يستدعيه الأصل فيقول اشهد، أو لو سئلت فاشهد أنني شهدت بكذا وكذا. والخامس ما ذكرناه أن يكون في حقوق الآدميين، أن يكون في حقوق الآدميين. أكثر ما تكون الشهادة على الشهادة في 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 المرأة المخدرة، المرأة المخدرة التي لا تبرز للقضاء، يأتي الشاهد عند القاضي يقول أشهد أنها قالت أنها شهدت بكذا وكذا، يعني تشهد امرأة في خصومة بين أناس، فيأتي هو عند القاضي فيقول أشهد أنها شهدت، أن فلانة شهدت، لأنها لا تأتي إلى القاضي. هذه تقع فيها الشهادة على الشهادة كثيرا، لكن تقع أيضا في غيرهن. فليس من شرط الشهادة على الشهادة أن يكون الأصل امرأة مخدرة كما ذكرنا. نعم.
قال الثامن عشر: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به، بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم.
لو رجع الشاهد قبل الحكم تسقط شهادته، لو شهد على شخص بالقتل ثم قال كذبت سقط شهادته ولا يقتل بهذه الشهادة، أو شهد على شخص أنه سرق أو أنه اقترض ثم قال أرجع عن الشهادة أنا أخطأت، يتهم نفسه بالخطأ أو بالكذب، فلا يحكم بهذه الشهادة وتسقط. أما لو شهد ثم حكم الحاكم ثم رجع بعد الحكم لا يقبل رجوعه، ولذا قال قبل الحكم يعني لا بعده. ماذا لو رجع بعد الحكم؟ فيه خلاف وسيذكر في الفرق الذي بعده. لكن الرواية إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به، ما الذي يسقط؟ المروي؟
الرواية
لا، ما تسقط. إذا كان روى وهو عدل ثقة ضبط ثم رجع لا يقبل رجوعه، قد يختلط أو ينسى. باب من حدث بحديث ثم أنكره، قد ينكر الحديث بعد ذلك. ما الذي يسقط إذن؟ قال إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط، يعني سقط رجوعه، رجوعه لا عبرة به ولا يعمل به. إن كان قد روى وهو عدل ضابط، لكن لو قال نعم رويت ذلك لكنني كذبت واتهم نفسه بالكذب فإنه لا يقبل. نعم. يسقط به لأنه إما أن يكون صادقا في قوله قد كذبت، وإما أن يكون كاذبا فقد وقع منه كذب. يعني إذا قال أنا حينما رويت الحديث الفلاني كنت كاذبا، إما أن يكون صادقا أنه كان كاذبا إذن هذا تسقط روايته، وإما أن يكون كاذبا الآن حينما قاله كان صادقا ثم كذب الآن، فأيضا هذا يرد روايته. نعم.
قال التاسع عشر: لو شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا لزمهما القصاص، ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع. قال الرافعي والذي ذكره القفال والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها.
من هنا يبرز الفرق بينهما، بين الشهادة والرواية. إذا رجع عن الشهادة شهد اثنان بموجب قتل أو بموجب قطع طرف أو أخذ عين أو نحوها، ثم رجع وادعي الخطأ، ادعي أنهما أخطأ أو أكذب أنفسهما وقال تعمدنا، إذا قالوا قال تعمدنا لزمهما القصاص. لو قال أخطأنا ولم يكن حكم القاضي بعد تسقط هذه الشهادة. بخلاف الرواية، الرواية لو بنى القاضي الحكم على رواية ثم الراوي رجع روايته، بنى الحكم على رواية راوي ثم الراوي أكذب نفسه والقاضي حكم بالقتل بسبب هذه الرواية، هل يقتل هذا الراوي لأنه كذب وتسبب في القتل؟ هنا سببيته ضعيفة، لأن الحكم قد يبنى على هذه الرواية أو على غيرها، بخلاف الشهادة فالحكم مبني عليها وحدها. وعلى هذا فالفرق هنا متحقق كما ذكر القفال والإمام وإمام الحرمين جوين. نعم.
قال: العشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة، وفي قبول روايتهم وجهان المشهور منها القبول.
نعم، لأن إذا لو شهد دون أربعة، شهد ثلاثة بزنا شخص يحدون للقذف لعدم اكتمال نصاب العدل، أربعة، هل لأنهم كذبوا؟ قد يكونوا صادقين لكن ما اكتمل العدد، ومن هنا لا ترد روايته لأنه لم يعلم منهم الكذب. ثلاثة شهدوا على شخص بالزنا، قيل لهم ائتوا بالرابع، ما وجدوا الرابع، يجلدون القذف ولا تقبل شهادتهم لأنهم قذفة، لأن الله قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ليس لأنهم فسق وقذف يقينا، لكن لعدم اكتمال العدد، وهناك احتمال لصدقهم، ولذلك تقبل روايتهم ولو قبل التوبة. نعم.
قال: ما افترق فيه العتق والوقف. افترق في أمور منها أن العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف.
العتق والوقف كلاهما قربة وإخراج للمملوك لله عز وجل، يعتق لله أو يوقف المال لله، لكن بينهما فروقا، منها أن العتق يقبل التعليق فيقول السيد إن فعلت كذا فأنت حر، بخلاف الوقف لا يقبل التعليق ولا يقبل التأقيت. فلو قال: داري وقف لمدة سنة، صارت وقفا للأبد، ولا يقبل التعليق. لو قال: داري وقف إن وجدت كنزا أو جاءتني هدية ثمينة فداري وقف، تصبح الدار وقفا ويسقط التأقيت ويسقط التعليق. استثنى بعض الفقهاء التعليق على الموت، فلو قال: داري وقف بعد موتي، لا تصير وقفا إلا بعد أن يموت. كذلك الوقف لا يدخل فيه شرط الخيار، ليس فيه خيار مجلس، أو بشرط أن أفكر ثلاثة أيام. لو قال: داري وقف ولي الخيار ثلاثة أيام، صارت وقفا. نعم.
قال: وأن الوقف
لا بد أن يكون منجزا، أيوه،
وأن الوقف فيه شائبة ملك بخلاف العتق،
لأن الواقف قد ينتفع بوقفه. قال عمر: لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، ففيه شائبة ملك، لكن العتق إذا قال أنت حر انتفى الملك. نعم. انتفى الملك. نعم.
قال: وأن الوقف على معين يشترط قبوله في وجه مصحح ويرتد برده بلا خلاف.
الوقف على معين إن رده الموقوف عليه ارتد بلا خلاف عنده، لكن هل يشترط أن يقبله الموقوف المعين؟ قال: داري هذه موقوفة على سعيد، هل لابد أن يقول سعيد قبلت؟ فلا يصح الوقف إلا بعد قبوله، أو لا يشترط فيه خلاف. لكن لو قال سعيد: لا أريد دارك وقفا علي، ارتد بلا خلاف. هذا في الوقف. في العتق لا يشترط قبول العبد، لو قال أنت حر صار حرا، حتى لو قال العبد لا أقبل لا يعود العبودية، بل يصير حرا، لأن الشريعة تتشوف بهذا.
قال: ولا يشترط قبول العتيق العتق ولا يرتد برده جزما، ويصح وقف بعض العبد ولا يرتد برده جزما.
وقف بعض العبد يصح، عتق بعض العبد يصح، لكن يسر العتق، يسر العتق إلى كله، لا يبقى بعضه مع حرا وبعضه عبدا. من أعتق شركا له في عبد قوم قيمة عدل واستسعي الشركاء في حصصهم، أو قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم، بمعنى أن العتق لا يتبعض. إذا أعتق بعض العبد قال نصفك حر صارت الحرية إلى كله، لكن لو أوقف بعض العبد صار نصفه وقفا والنصف الآخر مملوكا. قال ويصح وقف بعض العبد ولا يسري. نعم.
قال ويصح وقف بعض العبد ولا يسري، ومتى عتق بعض عبد سرى إلى باقيه.
إذا عتق بعضه كما لو قال رقبتك حرة أو يدك حرة سرت الحرية إلى باقيه. نعم.
قال ما افترق فيه المدبر وأم الولد.
المدبر وأم الولد، المدبر من علق عتقه سيده على موته قال إذا مت فأنت حر، أم الولد ستصير حرة بموته، وهي من ولدت من سيدها ولدا ولو ميتا تبين فيه الخلق لا المضغة. فالأم الولد إذا ولدت من سيدها يبقى حكمها حكم الأمة، يبقى حكمها حكم الأمة، إلا في مسائل، في مسائل منها أنه لا يملك بيعها ولا يملك وقفها، وهذا الذي خالفت فيه أم الولد المدبر. المدبر أثناء التدبير وقبل أن يموت المدبر له أن يبيع المدبر، له أن يوقفه، له أن يعتقه، له أن يهبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدبر كما في حديث جابر، فإن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه لأنه كان محتاجا للمال. ومن هنا أحتاج الفقهاء إلى التفريق بين المدبر وأم الولد، كلاهما لن يعتق إلا بعد موت السيد، لكن بينهما خلاف، ما هو؟
قال أم الولد تفارق المدبر في ثمانية أحكام، لا تباع
وهو يباع، يعني يمكن بيعه لحديث جابر. نعم.
ولا توهب،
يمكن يوهب. نعم.
ولا ترهن،
لا ترهن أم الولد، لأن من لازم الرهن إذا امتنع السداد أن تباع في قضاء الدين، وهو ممنوع بيعها. المدبر يمكن أن يرهن. نعم.
وعتقها من رأس المال،
لا من الثلث، وأما عتقه هو من الثلث. نعم.
ويتبعها ولدها،
عتق يتبعها ولدها، هي حرة وأولادها أحرار، يعني هذا لو زوجها، لكن المدبر لو اعتقه عن دبر لا يتبعها أولاده، يصير حرا هو بموت سيده وأولاده يبقون في الرق. نعم.
ولا تجري فيها الوصايا،
ويوصي بالمدبر. نعم.
ولا يجبرها السيد على النكاح في قول،
وله إجبار المدبرة. نعم.
ولا يضمن جنايتها في قول،
ويضمن جناية المدبر تتعلق برقبته. والله أعلم، نكتفي بهذا، غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.